أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك. برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في مبنى السيد الخوئي يرحمه الله، وخلاصته أن صيغة إفعال تدلل على الطلب اللزومي، ولكن بحكم العاقل وليس بالوضع ولا بالإطلاق. ويعرف ذلك من خلال فهم ما يتحصل من صيغة إفعال. ما هو مفاد الصيغة؟ قال يرحمه الله: إن مفادها هو جعل المادة في ذمة المكلف. مفاد صيغة إفعال جعل المادة في ذمة المكلف، وحينئذ تشتغل ذمة المكلف بالإتيان بهذه المادة. والإتيان بالمادة حكم عقلي، العقل يحكم بوجوب الإتيان بما اشتغلت به ذمة المكلف. طيب، ما الفرق بين الحكمين المولويين اللذين أحدهما يستفاد منه الإلزام والآخر يستفاد منه الاستحقاق؟ يقول يرحمه الله: إن الفرق بين الحكمين هو في مرحلتين: مرحلة الثبوت ومرحلة الإثبات. أما في مرحلة الثبوت فالحكم الإلزامي ينشأ من مصلحة ملزمة، وأما في مرحلة الإثبات فالحكم غير الإلزامي يقترن بما يدلل على الترخيص. أي تأتي قرينة فتقول للمكلف: صلي صلاة الليل إن شئت. هذه إن شئت جائية في مرحلة الإثبات لتفرز لنا أن ذلك الحكم ليس بلازم. معي؟ أما إشكالات الماتن على ما أفاده السيد الخوئي يرحمه الله، فأولا يقول له: إن ما أفاده هذا السيد العلم لا يصلح أن يكون أن يكون تبيانا لإفادة صيغة افعل للزوم، بل يصلح أن يكون بيانا لحقيقة الحكم التكليفي. يقال ان حقيقة الحكم التكليفي هو جعل المادة في ذمة المكلف، معي؟ ايه. ونحن لا نريد ان نبين حقيقة الحكم التكليفي، بل نريد ان نبين كيفية دلالة صيغة افعل على الطلب اللزومي. انتبهنا؟ هذا الاشكال الاول. ولذا يقول الماتن: نحن لا نتكلم في صيغة افعال الجائية من لدن الشارع، بل في صيغة افعال حتى لو كانت جائية من الموالي من العور. المولى العرفي ايضا صيغة افعال الصادرة منه تدلل على الطلب اللزومي، فالطلب اللزومي يستفاد من صيغة افعل بغض النظر عن صدورها من المولى الحاكم العقل بوجوب طاعته وهو الله تبارك وتعالى، معي؟ وبعبارة اخرى يقول الماتن: نحن نريد ان نفهم كيف نحصل على دلالة صيغة افعال اللزومية من ذات الصيغة بغض النظر عن ان تكون قد صدرت من المولى الحقيقي او المولى غير الحقيقي كالمولى العرفي. انتبهنا؟ هذا الاشكال قلنا رقم كام؟ الثاني، او خلوا تذييل وتتميم للاشكال الاول. لا فرق على كل. اذا ما افاده السيد يرحمه الله سيد الخوي؟ لم يعطنا كيفية دلالة صيغة افعل على اللزوم، بل لاحظنا بقاء الصيغة على الدلالة على البعد القابل لأن يكون مع الطلب اللزومي ومع الطلب غير اللزومي، طيب. ثم يقول: وكلامه مردود. لو سلمنا انه قصد ان قصد المحقق الخوي يرحمه الله بيان ماذا؟ كيفية دلالة صيغة افعل على الحكم المولوي، هذا قصد. نقول ايضا: الحكم المولوي يا سيدنا الخوئي ليس كما ابنتموه، بل الحكم المولوي الفارق بين الحكمين المولويين، يعني الحكم المفيد للطلب اللزومي والحكم غير المفيد للطلب اللزومي، مع كونه قد صدر من المولى، الفارق بين هذين الحكمين في مقام الثبوت وليس في مقام الإثبات. انتبهنا؟ ولذا لاحظ ماذا يقول، على أن ما ذكره يرحمه الله يرجع إلى لو سلمنا أنه مو في مقام القصد لإبانة حقيقة كيفية استفادة اللزوم من صيغة افعل، قصده ماذا؟ تبيان الحكم التكليفي اللزومي والحكم التكليفي غير اللزوم. فنقول له يا سيدنا الخوئي يرحمك الله تعالى، الحكم التكليفي فسرناه فيما تقدم بأنه مجعول من المولى على نحو النسبة إليه بنحو آخر أسمينا أن هذا الحكم ينسب إليه على نحو جعل السبيل. معان هذا الإشكال رقم ماذا؟ رقم 3. الإشكال رقم 4 على المحقق الخوئي، لو افترضنا يا سيدنا الخوئي يرحمك الله، افترضنا ان صيغة افعل دالة على الطلب اللزومي بحكم العاقل، بحكم العاقل، فاذا جاء نسأل عندئذ، نسأل بالسؤال التالي، اذا قال الباري تبارك وتعالى اقم الصلاة ثم قال ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فيا ترى هل هذا البيان يكون هذا كتابا موقوتا اظهار من لدن المولى، تبيان من لدن المولى ان الحكم هنا حكم تكليفي ام لا؟ عرفنا؟ يقول بناء على مبنى المحقق الخوئي يرحمه الله يصير له هذا، بما ان المفيد، بما ان المفيد للتدليل على اللزوم حكم العقل، فلو جاءت لفظة من الشارع تدلل على الطلب والفرض لكان ما يدلل على الطلب والفرض حكم إرشادي، بينما العلماء يقولون في مثل هكذا موارد يقولون ان الحكم ليس بإرشادي بل هو حكم مولوي. انتبهنا؟ طيب بعد ذلك المات يقول نريد ان نتواضع قليلا للسيد الخوئي، نريد ان نتواضع للسيد الخوئي يرحمه الله، لعل مقصده، لعل مقصد السيد الخوئي عندما يقول ان صيغة افعال دالة على اللزوم بحكم العقل، واشكلنا عليه بان مقام الثبوت بين الحكمين المولويين لا بد ان يختلف، ألم نشكل على المحقق خوئي وان الفارق مو فقط في مقام الاثبات، احدهما يقترن بما يدلل على عدم الالزام والاخر لا يقترن، لعل قصده يقول ان هذه القرينة الجائية والمقترنة بالطلب الندبي الطلب الاستحبابي هذه القرينة كاشفة عن الفارق الجوهري. كاشفة عن ماذا؟ الفارق الجوهري بين نوعي الجعل. هناك جعل على نحو اللزوم، وهناك جعل على نحو الندب والاستحباب، لكن المكلف كيف يفهم نحو الجعل؟ عنده دليل؟ اطلع الغيب ام هو يرى؟ ما يمكن. من الذي يجعل المكلف، او ما هو السبيل والطريق لجعل المكلف يفرق بين نحو الطلب ونحو الجعل في عالم الثبوت؟ بالقرينة المقترنة بالطلب. فان جاءت قرينة على ان الطلب غير لازم، استكشفنا ان الجعل بالطلب غير المقترن بالقرينة هو طلب آت على نحو اللزوم. فاذا هناك فارق ذاتي وجوهري بين نحو الطلب الالزامي وغيره. لا يريد السيد الخوئي ان ينفي وجود فارق ذاتي بينهما، ولكن يريد ان يقول ان فهم الفارق الذاتي بين نحو الطلب لا يتم الا بوجود القرينة. انتبهنا؟ طيب. والخلاصة يمكن ان نؤول كلام المحقق الخوئي بما يصلح ان يكون مقبولا، يعني في صلاحية كل وجه، وان كان الوجه ماذا؟ فيه ضعف. ولذلك نرجع ماذا؟ الاشكال جذعا مرة اخرى على المحقق الخوئي، ونقول له يا ايها العلام نريد ان نفهم ما هو الموجب لدلالة صيغة افعال على الالزام مع كونها قابلة للطلب بنحوي الالزامي وغير الالزامي. معاك؟ اي. والاشكال الاخير الذي يشكل به المادة، مادة الاشكال رقم كام؟ ها؟ 5 ولا 6؟ ما يخاف، 5. الاشكال رقم 5، نقول للسيد الخوئي يرحمه الله، اذا كان مفاد صيغة افعال اعتبار المادة في ذمة المكلف، معاي؟ مفاد الصيغة اعتبار المادة، ثم يأتي العقل ويقول لابد من تفريغ الذمة عما اشتغلت به، فتكون الدلالة على اللزوم من اين اتت؟ من حكم العقل. من حكم من؟ العقل. طيب قبلنا هذا، لكنك يا سيدنا الخوئي لا يمكنك ان تلتزم بهذا المبنى، وذلك لورود اشكال عليك. ما هو هذا الاشكال؟ نقول لك اذا كان عندنا طلب وترددنا في دليله، هل هو دال على الوجوب او دال على الاستحباب؟ احنا مترددين. كان لدي شك احمله على عدم الوجوب على الاستحباب، مثل اذا ورد صلي عند رؤية الهلال وشككنا بان الامر بالصلاة عند رؤية الهلال يدلل على الوجوب او على الاستحباب، انت يا سيدنا اخوي تحمل هذا الطلب على ماذا؟ يقول احمله على الاستحباب واجري اصالة البراءة عن الوجوب، لان من قبيل الشك في التكليف. يقول لك لا لا يمكنك ذلك. لماذا؟ لان عندك صيغة تفعل، المفروض انها جعلت المادة في ذمة المكلف، وعندك شك ماذا؟ لان هذا على نحو الطلب اللزومي او غير اللزوم. المفروض اشتغلت ذمة المكلف بالمادة ويحتاج الى ماذا؟ العقل يقول لابد من تفريغ الذمة، فهنا لا يرجع الى الشك في التكليف يا سيدنا الرسول، وانما يرجع الى الشك في المكلف به، وانت لا تقول بذلك. فاما ان تقبل مبناك في البراءة او تلتزم بخطأ المبنى في مسلك التعهد، يعني جعل المادة في ذمة المكلف. اي الرأي ان تريد يا سيدنا اخوي؟ لابد ان تلتزم باحدهما. الاشكال الثاني، شوفوا شو الاشكال الثاني، اذا جاءنا طلب وشككنا في وجود ما يصلح للقرين في شيء بس ما ندري، هذا له الصلاحية في ان يجعل الطلب غير لزومي او ليست له الصلاحية، فعلى ماذا انت يا سيدنا الخوي تحمل مثل هكذا طلب؟ يقول احمله على عدم الوجود. الطلب اذا جاءت صيغة افعل وقالت هكذا صلي عند رؤية الهلال، ثم ورد ايضا قرينة اخرى الصلاة عند رؤية الهلال تدفع البلاء، تدفع البلاء. وما ندري هذه تدفع البلاء قرينة على الاستحباب او لبيان ماذا؟ الحكمة والملاك من الصلاة، ما ندري. فيها صلاحية كذا وفيها صلاحية كذا، شو نسوي هنا؟ يقول السيد الخوي هنا لا ينبغي لنا ولا يجب علينا ان نحمل صيغة افعال على الطلب اللزومي. ليش؟ لاقترانها بما فيه الصلاحية لجعل الطلب ندبا. عرفنا؟ نقول يا سيدنا الخوئي بناء على مبناك في مسلك التعهد، المفروض ان تكون الصيغة في مثل هكذا مقام اقترنت بما له صلاحية ان يكون قرينا، لا تؤثر في جعل الطلب لازما، في حمل الطلب على اللزوم. لماذا لا تؤثر؟ عرفنا؟ لان الصيغة حقيقتها جعل المادة في ذمة المكلف. جاءنا ما يصلح للقرينية، الاصل عدم صلاحية للقرينية لاخراج الصيغة عما دللت عليه بحكم العام، وهذا ايضا على خلاف مبنى السيد الخوئي. عرفنا؟ فمن هذه الاشكالات باجمعها نعرف ان مبنى السيد السيد الخوئي يرحمه الله في دلالتي صيغة يفعل على الطلب اللزومي بحكم العقل مبنى غير تام، لأنه أصلا يخالف مبنى في أصالة البراءة كما رأينا، فلا بد ويحصل تضاد بين ما آمن به ها هنا وما يؤمن به في البراءة، فلا بد أن يلتزم بأحد المبنيين. انتبهنا؟ إذن إلى هنا تحصل عندنا أنه لا يمكن أن نستفيد الدلالة على اللزوم بصيغة إفعال من حكم العقل، ما يمكن، لأن عرفنا تقريبين لحكم العقل، أحدهما للمحقق النعيمي والثاني للسيد القوي، وكلاهما لا يمكن لنا أن نقبله لوجود ضعف وخدشة فيه. التقريب الآخر بدلالة صيغة افعل على اللزوم هو أن اللزوم آت من الإطلاق ليس من الواضع كما في التقريب الأول، وليس من العقل كما في التقريب الثاني، بل آت من الإطلاق. فإذا كان المتكلم في مقام البيان وقال لك صلي صلي، خلاص هذا دال على ماذا؟ دال على الطلب اللزومي. صيغة تفعلها هنا دال على الطلب اللزومي. طيب اشرح لنا يا ايها المحقق الخوري كيفية، يا ايها المحقق الحكيم، يا صاحب المحكم، حكيم ومحكم في تناسب ترى بعض الحروف في اشتراك، نقول يا صاحب المحكم اشرح لنا كيفية دلالة صيغة افعل على اللزوم بالاطلاق. يقول الان اشرح لك مباني العلماء في كيفية دلالة صيغة افعل على اللزوم بالاطلاق. المبنى الاول او التقريب الاول ما افاده المحقق الخراساني صاحب الكفاية، ماذا قال صاحب الكفاية؟ يقول شوف لما يقول لك الباري تبارك وتعالى صلي، هذا الاطلاق دل على اللزوم، يعني بل حتما، لانه لو كان يريد ان يقول لك صلي استحبابا يحتاج الى قرينة، استحباب يحتاج الى قرينة، لان طلب فيه تحديد، طلب في ماذا؟ تحديد، اما ذاك طلب في اطلاق صلي، يعني بعد لزوما نحو الصلاة، اما صلي صلاة جعفر شوف انشئت هذه شنو؟ قرينا على ان الطلب غير الزامي، فاذا اذا جاءت قرينة هذه القرينة تدلل على عدم اللزوم، والخلاصة انك يحتاج الى وجود قرينة باعتباره طلب يحتاج الى تحديد وتقييم. التوحيد لا تحديد ولا تقييد فيه. عرفنا التقريب هذا؟ المحقق صاحب المحكم يقول بالآخر: عندنا سؤال لك يا أخون، عندنا سؤال لك يا أخون. شوف السؤال: إذا استطعت أن تجيب عليه أيها الأخون يمكن أن نقبل هذا المبنى. احنا السؤال كالتالي: هل ان القيد الذي يقترن بالطلب الاستحبابي عندما نقول صلي صلاة جعفر انشئ هذا القيد معاه، هل هذا من سنخ القيود الجائية والمقترنة بالطلب والدالة على التحديد والتقييد أم لا؟ معنى يعني ما معنى هذا الكلام؟ يقول شوف، القيود عندنا على قسمين، القيود على قسمين، قيود ماذا؟ تكون خارجة عن الطلب، وقيود لا تكون مقترنة بالطلب. وارد النهجات معه، نعم من النهجات معه، بس مرة كأن القيد في رتبة المقيد، ومر القيد ماذا يكون؟ في طوله وليس في رتبته. يقول هذه القيود المقترنة بصيغة افعال والتي نستكشف منها عدم دلالة صيغة افعال على اللزوم، مع الأسف ليست هي من القيود التي تكون في طول الصيغة، بل في عرضها وفي رتبتها. طيب، وإذا كانت في عرضها وفي رتبتها ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أن الصيغة بحد ذاتها، صيغة بحد ذاتها عندما تطلق دل على الأمرين، على الطلب اللزومي وعلى الطلب غير اللزومي، هي في رتبة إطلاقها دل على الأمرين. وصرف الصيغة إلى أحد الطلبين بالقرينة باعتبارها جاية ماذا؟ في رتبة الصيغة، بمعنى دليل آخر كالدليل الدال على البعد. جاءنا دليل آخر، شو يقول لنا؟ يقول هذا البعد مستحب غير ولازم، هو ندبي معاد. إذا كان القيد إذا كان القيد ليس من سنخ القيود الآتية في طول الصيغة لتدلل على التقييد، بل هو دليل في رتبة الصيغة، راح نستكشف أن الصيغة في حد ذاتها دالة على ماذا؟ على الطلب، على الطلب والبعث الأهم من الإلزامي وغير الإلزامي. انتبهنا حق هذا الإشكال؟ ترى خوش إشكال هذا، أعيد الإشكال ولا فهمتموه؟ أعيد. النصيغة تفعل. الأخوند ماذا يقول؟ الأخوند ماذا يقول؟ هذه صيغة تفعل. الأخوند يقول إنه إذا لم تقترن بقرينة فهي دالة على الطلب اللزوم. إذا اقترنت بقرينة فهي دالة على الطلب الاستحباب. دائما الطلب الاستحبابي يحتاج إلى قيد. طلب ناقص يحتاج إلى قيد. كل القيد هذا جاي في طول صيغة تفعل أو في رتبتها في عرضها. يقول لا في رتبتها في عرضها. يقول خلاص وصلنا إلى المقصود. بمعنى أن الصيغة بحد ذاتها لها قابلية أن تبعث المكلف بعثا لزوميا تارة وبعثا غير إلزامي تارة أخرى. عرفنا؟ انتبهنا؟ فليكن ذلك. يقول وإذا كانت الصيغة دالة على البعث المطلق الأعم من الإلزامي وغير الإلزامي. الصيغة دالة على الطلب المطلق الأعم من الإلزامي وغير الإلزامي. النتيجة ماذا تكون؟ النتيجة أن حمل الصيغة على اللزوم لا يكون بالإطلاق كما تصور الأخوان. عرفنا؟ طيب. ولذلك شوف شي يقول وفيه فيما فاده الأخوان أن عدم المنع من الترك في النت ليس من سنخ القيد للطلب لينفى في الإطلاق بل هو أمر مقارن له يعني في رتبته خارج عنه مطابق للأصل فلا ينهض الإطلاق بنفيه لأن الإطلاق إنما ينهض بنفي ما يأتي في رتبة متأخرة بطول الطلب ولا ينهض بنفي ما يكون في رتبة الطلب. كذانا هذا الإشكال الأول على الأخن. يقول نعم احنا نسلم مع الأخن نعم لو كان مرجع النت إلى عدم الطلب مع عدم إرادة المخاطب الامتثال لكان كلام الأخن له وجه. يعني شو يقول لك النت الطلب النت بماذا يقول لك؟ أنا الآن أصدرت إليك طلب قلت لك صلي صلاة الليل. تقول ها أنا أفهم من هذا الطلب أنني كمكلف إذا لم أرد أن أصلي صلاة الليل فلي الخيار في ذلك. يعني أستطيع الترك وأستطيع الفعل معاه. ولذلك يقول لو كان مرجع الطلب إلى هذا الناحو لكان كلام الأخوند له وجه. نعم لو كان مرجع الند إلى عدم الطلب مع عدم إرادة المخاطب الامتثال كان شو يصير؟ هذا يصير مرجع هكذا قيد إلى الطولية إنه مو في رتبة الطلب. القيد مو في رتبة الطلب ليس مقارن للطلب بل في طوله فيصلح أن ينفى في الإطلاق ويكون كلام الأخون ماذا؟ يكون كلامه سديدا صحيحا. ولكن لا أحد يقول إن مرجع الطلب الندبي إلى عدم إرادة المخاطب الامتثال يعني أن يكون حرا حرا لا يلزمه الاتيان إذا لم يرد الاتيان. ما حد يقول كم؟ أحد يقول من العلماء؟ نعم. والخلاصة أن تقريب المحقق الخراساني بقوله إن مرجع طلب الندب الى تقييد الطلب ليس بسبيل، لان هذا مو تقييد، هذا في رتبة الطلب قرينة بس في الرتبة مو في طول الطلب. اي التقريب الثاني للاطلاق، نقرأ هذا التقريب ثم نأتي ببعض الاشكالات عليه. شوفوا هذا التقريب، وقد ذكر من اكثر من واحد. لماذا نقول ان صيغة افعل دالة على الطلب اللزومي؟ انتبهوا. نعم، ما معنى الطلب اللزوم؟ طلب شديد قوي. طيب والطلب الندبي، طلب الاستحبابي، طلب ضعيف. طلب ماذا؟ ضعيف، طلب ناقص. فلما يأتينا طلب يقول هكذا، أقل الصلاة، إيتي الزكاة، اركع مع الراكعين واسجد مع الساجدين، هكذا اوامر بصيغة افعل، اسجد، اقم، صلي. هذا الطلب شو يصير؟ طلب شديد. شوف صلي كذا، طلب شديد جدا، اي فيدلل على الالزام لأنه طلب شديد. الطلب الضعيف دائما طلب ضعيف، طلب الاستحبابي طلب في نقص، طلب شنو؟ في نقص، في ضعف. صلي صلاة جعفر، صلي صلاة جعفر. أنا لا أريد أرجع إلى نبرات الصوت، أريد أقول أن دائما الطلب الدال على الناد طلب ناقص، والدال على اللزوم على التام. تبعنا؟ فإذا ها نحن نستفيد من خلال القرينة وجود نقص وضعف في الطلب. أما إذا لأن عندنا أطلاق القرينة، أن إذا القرينة إذا جاءت انشد مثلا،
هذه نعم
فأبانت شرحت أن ذلك الطلب طلب مستحب ناد، وإلا لما وجدت هذه القرينة. فدائما الطلب الذي يقترن بقرينة يدلل على ضعف نقص في مرتبة وجوده، والطلب الذي لا يقترن بقرينة صيغة افعل التي لا تقترن بقرينة تدلل على شدة وتمامية وقوة في وجودها. الآن عرفنا؟ فإذا قيل لنا كيف تدلل صيغة افعل على الطلب اللزومي؟ الجواب بالإطلاق. قيل لنا اشرح الإطلاق، نقول بالبيان التالي، لأن صيغة افعل عندما تأتي كذا ونفس رؤوسا حتى يصير يعني الكلام معنا، عندما تأتي نعم تأتي، أي صيغة تفعل عندما تأتي فيها تدلل على الطلب الشديد والقوي، ولكن عندما تقترن بقرينة فتبين أن مرتبة الطلب ليست بشديدة بل ضعيفة وناقصة. عرفنا الآن كيفية التقريب لدلالة صيغة افعل على الطلب اللزومي في الإطلاق. هذا قريب من مراد مما افاده الاخون. بس ايش قال الاخون؟ قال الندب يحتاج الى مؤونة في تحديد. قال طلب شديد وطلب ضعيف. معاه؟ طيب كيف نستكشف ان احد الطلبين شديد والاخر ضعيف؟ من خلال القرينة. معاه؟ طيب. الماتن يشكل على هذا المبنى بإشكالات متعددة. الإشكال الأول الإشكال نمر واحد. نمر واحد يعني مو أحسن الإشكالات. مرة نطلق نمر واحد يعني هذا أفضل إشكال. مرة نمر واحد يعني رقم واحد. نمر بمعنى رقم. عرفنا؟ يكون تنتبهون. بعد واحد يسمع نمر واحد يقول يعني هذا أفضل إشكال. لا لا هذا نمر واحد يعني بمعنى رقم واحد. معاه؟ الإشكال رقم واحد. يقول احنا هذا رددناه المبنى. مر علينا. في بيان الفرق. في الحكم التكليفي والحكم الوضعي والحكم التكليفي الالزامي وغير الالزامي. ايش قلنا؟ قلنا احد المباني في الحكم التكليفي الالزامي انه حكم قوي شديد لان ملاكه قوي وشديد. والحكم التكليفي المولوي غير الالزامي ضعيف ناقص لان ملاكه فيه ضعف ونقص. لكن احنا هل قبلنا هذا المبنى هناك؟ كلا رددناه. وقلنا ان الحكم التكليفي بنحوه انما جعل على نحو جعل السبيل. لكن تارة المولى يرخص واخرى لا يرخص. بس اما شد قوة وعدم ضعف ونقص هذا لن نقبل هذا المبنى فيما تقدم. يعني هذا اشكال شنو والاشكال هذا الاول اشكال مبنائي بالحقيقة. يعني يقول هذا مبنى رددناه فيما تقدم لا نقبل هذا المبنى في تفسير الحكم التكليفي. أي. أي. الاشكال رقم اثنين يبدو الوقت خلص باكر ان شاء الله نمر اثنين باكر نجينا. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله اجمعين الطيبين الطاهرين.